ممنوع من الصرف. ووصل بنا الكلام إلى العلة الرابعة وهي التعريف. إخواني، ذكرت لكم في المذاكرة السابقة وفي التي قبلها بأن علل الممنوع من الصرف تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علتان فرعيتان يوجدان بالاسم لكي يمنع من الصرف، وأما القسم الثاني لا، علة واحدة تقوم مقام تلك العلتين. يعني القسم الثاني يحتاج فيه إلى علة واحدة، والمصنف قال العلة الواحدة التي تقوم مقام علتين هي منتهى الجموع وألف التأنيث، وسيأتي الكلام عن هاتين العلتين. وأما القسم الأول وهو علتان فرعيتان يوجدان بالاسم لكي يمنع من الصرف، وذكرت لكم هاتين العلتين أنها العلمية والوصفية، وكل منهما يحتاج إلى علة أخرى. وقسمت لكم القسم الأول إلى علة فرعية وعلة معنوية، يعني علة ترجع للمعنى وعلة ترجع حسب لله. فالذي أريد أن أقوله، بعض العلل تعود لله وبعضها تعود للمعنى. أما العلة الأولى وهي وزن الفعل، وأما العلة الثانية وهي التركيب، وأما العلة الثالثة وهي العجمة، هذه العلل الثلاثة ترجع لله، ترجع لله. وأما العلة الرابعة التي هي في محل كلامنا ترجع للمعنى، يعني المراد بالتعريف هي العلمية التي تعود للمعنى. الآن نطرح السؤال الأول، ما كيف تكون هذه العلة فرعية؟ يقولون التعريف فرع عن التركيب، فلذلك صار التعريف أحسنتم علة فرعية. كيف؟ إخواني، الأصل في الأسماء كما تقدم في بحث النكرة والمعرفة، الأصل في الأسماء أن تكون نكرة. كيف؟ ذكرت لكم الوجه من أن الأصل بالأسماء أن تكون نكرة في بحث النكرة والمعرفة، راجعوا هناك من همشة فيراجع لتهميشته المبارك لو صح التعليق. فيقول المصنف الأصل بالأسماء التنكير، يعني النكرة. الأصل في الأسماء التنكير. فلو جاء لنا اسم معرفة فنقول هذا الاسم المعرفة، يعني التعريف فرع عن أحسنتم التنكير، فلذلك التعريف يصير علة فرعية. السؤال الثاني، ما المراد بالتعريف؟ لأنه قد تقدم عندنا المراد بالتعريف في بداية قطر النداء يشمل أمورا ستة، يشمل الضمير والعلم والموصول واسم الإشارة، ويشمل ذو الأداة يعني المحلى بالألف واللام كالرجل، ويشمل المضاف لواحد من هذه الأمور الخمسة. يا أيها المصنف، أنتم عندما تقولون التعريف علة ترجع للمعنى وهي علة رابعة ذكرتموها، هذه التعريف ما المراد به؟ هل يراد بهذه المعارف الست أم ماذا؟ المصنف يقول المراد بالتعريف في بحث العلل الممنوع من الصرف العلمية، أي العلم، وهو العلم ما وضع لمعين غير متناول ما أشبهه. ما المراد بالتعريف؟ ذكره المصنف هناك ووقفنا عند قيود التعريف. زين، طيب يا أيها المصنف، لماذا المراد بالتعريف ها هنا العلم فقط ولم تريد جميع المعارف؟ المصنف يقول أرجو الالتفات معي، يستدل أولا على ثلاثة يبطلها ثم يبطل اثنين. يقول هذه الخمسة غير العلم هي الضمائر والإشارات والمفصلات، هذا واحد. اثنين، وذو الأداة يعني المحلى بالألف واللام والإضافة، يبطل هذه الأمور الخمسة. يقول أما المضمرات والإشارات والموصولات يعني الضمير واسم الموصول واسم الإشارة، هذه الأسماء تقدمت عندنا كلها مبنيات، الضمير مبني، اسم الإشارة مبني، اسم الموصول مبني، ونحن هنا في بحث علل الممنوع من الصرف نتحدث عن التنوين، أي نتحدث عن الإعراب، فهذه الأمور خارجة تخصصا عن محل كلامنا. كيف؟ أرجو الالتفات، هذه الأمور الثلاثة خارجة تخصصا. ما معنى تخصصا؟ أي خصصناها بأصل البحث، فقلنا الممنوع من الصرف نتحدث فيه عن الإعراب، وهذه الأمور مبنية فهي خارجة عن محل كلامنا. وأما الأمران الآخران وهما ذو الأداة يعني المعرف بالألف واللام والمضاف لواحد من هذه الأمور الخمسة، المصنف يقول هذان الأمران نعم هما معارف لكنهما خرجا تخصصا. أجبت أخواني، الأمور الثلاثة تخصيصا يعني من بداية البحث خارجة، أما هذان الأمران وهما ذو الأداة والمضاف لا، هما دخلا في أصل البحث، دخلا لكننا خرجناهما تخصصا.
أو عفوا خرجناهما تخصيصا، تخصيصا كيف؟ أي خصصناهما ببعض القواعد. كيف؟ إخواني تذكرون ذكرت لكم هذا البحث الثاني المصنف ذكره للممنوع الصرف، ذكره في بداية قطر الندى، إذا ممكن نرجع للبحث الثاني. المصنف هنا قال الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدل الكسرة. قال المصنف ويستثنى من هذا الفرع، بمعنى الممنوع من الصرف يرجع إلى أصله ويجر بالكسرة بدل يعني على الأصل. يقول في صورتين أحسنتم، إذا دخلت عليه يعرف ولا الصورة الأولى والصورة الثانية إذا أضيف ما بعده. فأقول مررت بمساجده عندما أدخل عليه الألف واللام، هناك مثل المصنف لا بد أن أقول أحسنت مررت بالمساجد رجع إلى أصله. وأما الصورة الثانية إذا أضيف لما بعده فأقول دخلت بمساجد المؤمنين، فهنا أو بمساجد المسلمين، فهنا مساجد يصرف. لماذا؟ يعني يجر بالكسرة على الأصل. لماذا؟ لأنه أضيف وعليه. فذو الأداة يعني الاسم المعرفة إذا أضيفه أو إذا دخلت الألف واللام وهو ممنوع من الصرف يصرف ببركة الألف واللام وببركة الإضافة وعليه. عندما أسقطنا الثلاثة الأول خارجة تخصصا، وعندما أسقطنا الأمرين الآخرين وهما ذو الأداة والمضاف تخصيصا، فلم يبقى عندنا إلا العلام وعليه. فالمراد بالتعريف العلام. نقرأ قال العلة الرابعة التعريف، هذه العلة عائدة للمعنى. والمراد به تعريف العلمية أي العلم، وهو نعم العلم ما وضع لمعين غير متناول ما أشبهه، ويراد بالعلم علم جنس وعلم شخص كما تقدم. لماذا المراد به تعريف العلمية؟ قال أولا لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لأنها مبنيات كلها فهي خارج تخصصان، وهذا باب إعراب. وأما هذا اثنين الاستدلال الثاني. وأما ذو الأداة مثل الرجل يعني الأداة المراد بها الألف واللام والمضاف يعني المضاف لواحد من هذه الأمور المعارف، فإن الاسم الممنوع من الصرف إذا كان غير منصرفين ثم دخلته الأداة يعني الألف واللام المساجدي أو أفضلي، أقول بأفضل أقول الأفضلي بالأفضلي، أو أضيفه مجرب الكسرة، فاستحال اقتضاؤهما اقتضاء من؟ اقتضاء ذو الأداة والمضاف الجر بالفتحة، وهذان الأمران خرجا ستم تخصيصان. وحينئذ أي وحين خروج المضمرات والإشارات والموصولات وذو الأداة والمضاف فلم يبقى إلا تعريف العلمية. فالمراد بالتعريف هنا تعريف العلمية. العلل خامس العدل. العدل إخواني هذه علة لفظية أي تعود لللفظ. والعدل السؤال الأول كيف يكون العدل علة فرعية؟ يقولون العدل هو فرع عن المعدول عنه. واضح؟ كيف؟ أبين إن شاء الله بالأمثلة أبين لكم. والسؤال الثاني ما المراد بالعدل؟ المصنف يقول وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. بالعلمية يبقى المعنى الأصلي بالعلم، وبالوصفية يبقى المعنى الأصلي للوصف يعني بالصفات. أرجو الالتفات معي هنا. فالمصنف يقول المصنف يقول العدل على ضربين على نوعين. القسم الأول أو النوع الأول ما شئت فقل واقع في المعارف، والقسم الثاني واقع في الصفات. أما الواقع في المعارف فهو على وزنين مشهورين، الوزن الأول على فعل وهو معدول من فاعل، وهذا في المذكر فقط، الوزن الأول في المذكر. وأما الوزن الثاني فعالي معدول من فاعلة، وهذا الوزن في المؤنث فقط. هنا معي إخواني بهذا التشجير اللي أرجو منكم تشجرون وياه، خصوصا مثل الأخوة اللي يسمعون في المذاكرة بهذه الطريقة، وإلا فلا يتضح هذه يعني هذا الأمر وهذه العلة. فنقول العدل له مشجران نخرج منه واقع في الصفات واقع في المعارف.
والواقع في المعارف نخرج نقول على وزنين أيضا خرج من السهمين، فعل معدول من فاعل هذا في المذكر، السهم الثاني فعالي معدول من فاعل. أما الوزن الأول وهو فعل، المصنف يقول مثل زحل، فزحل على وزن فعل وهو ممنوع من الصرف معدول من زاحل على وزن فاعل زاحل. وكذلك عمر، فعمر هنا معدول أحسنت من عامر، فأقول جاء عمر، لا يصح أن أقول عمر، جاء عمر ومررت بعمر لأنه ممنوع من الصرف، فعمر معدول من عامر. هذا في المذكر وهو فعل. وأما الصيغة الثانية فعالي، هذه في المؤنث يعني في الأعلام المؤنثة فقط، يقول مثال حذامي معدول من حذامه على وزن مفاعله على وزن فاعله، وقطامي معدول من قطامه على وزن فاعله، فأقول جاءت حذام ومررت أحسنتم بحذامة، لكن أشير حذام وقطام يعني حذام وقطام وما كان على أوزانهما، هذا على لغة بعض التميميين كما يأتي بعبارة المصنف وكما تقدم في بداية قطر الندى. هذان وزنان مشهوران في الواقع بالمعارف، ويلحق بهذين الوزنين يعني من الأمور المعدولة في المعارف التي يذكرها المصنف هنا هما لفظان أمس وسحر. فأمس المصنف يقول معدول من الأمس يعني من الألف واللام، والسحر معدول من السحر، أذكر لك عن اللام للتقريب، سحر معدول من السحر. فأمس معدول من الأمس يعني من دون ألف واللام معدول من الألف واللام، وكذلك السحر معدول من الاسم الذي فيه الألف واللام. أمس في لغة تميم فقط يكون ممنوع من الصرف، الفرق بينهما أمس معدول من الأمس في لغة بني تميم فقط يكون معربا، وأما السحر عند جميع قبائل العرب يعني في جميع لغات العرب أن السحر يكون ممنوع من الصرف بشروط يذكرها المصنف إن شاء الله. هذا هو النوع الأول من العد. والنوع الثاني أو قل القسم الثاني هو الذي يكون واقعا في الصفات، والواقع في الصفات نخرج منه سهم أحسنتم سهمين أيضا، واقع في العدد هذا السهم الأول، السهم الثاني واقع في غير العدد. أما الواقع في العدد نقول وهذا على وزنين أيضا، كما كان الواقع بالأحسنتم بالعلم بالمعارف على وزنين، فكذلك نقول الواقع في العدد على وزنين. الوزن الأول فعال، الوزن الأول فعال، والوزن الثاني مفعل. مفعل فعال مثاله أحاد، فهنا أحاد ممنوع من الصرف، أقول أحاد وأحادة بأحادة. كيف؟ يقولون أحاد بمعنى هو واحد واحد، فمعدول من واحد واحد. وثنا معدول من اثنين اثنين، ثنا بمعنى اثنين اثنين، يعني عندما أقول جاء ثنا يعني ثنا أي جاءوا اثنين اثنين، فثنا عبارة عن عدد متكرر. هذا وزن فعال. وأما وزن مفعل كموحد بمعنى واحد واحد، ومثلث أقول جاء مثلث يعني جاءوا ثلاث أحسنتم ثلاثة ثلاثة، وربع ومربع أيضا بمعنى جاءوا أربعة أربعة. هذه الألفاظ الواقعة في الصفات المعدولة عن العدد. وأما المعدول من غير العدد المصنف يقول نذكر له مصداقا واحدا وهو أخر. أخر فأخر من دون الألف واللام معدول عن الاسم الذي فيه الألف واللام وهو أحسنتم الأخر، فأخر معدول من الأخر، كما قال التميميون بأمس معدول من الأمس، وكما قال جميع العرب بسحر معدول من السحر، واضح السحر يعني بالألف واللام. كذلك نحن هنا نقول، المصنف يقول كذلك هنا أنا أقول أخر معدول من الأخر، فأخر يكون ممنوع من الصرف أولا للوصفية، ثانيا للأحسنتم للعادل لأنه معدول من الأخر. كيف يكون معدولا؟ بتطبيق العبارة إن شاء الله نقف على وجه الاستدلال. فهذه إخواني الفهرسة الإجمالية للعادل، واضح؟ جيب خدمتكم الآن نقرأ. قال وهو على ضربين، يعني العدل على ضربين، واقع في الأعلام. هاي المعارف يعني الأعلام، الآن ذكرناه بالعلة الرابعة المراد بالمعارف الأعلام، يعني الأعلام فقط. وواقع في الصفات، ما المراد بالصفات؟ يأتي إن شاء الله بالعلة السابعة يبين، أو عفوا العلة السادسة يبين ما المراد بالوصف. يقول هو ما يدل على حدث وذات. يأتي لبيان النوع الأول أو الضرب الأول. قال فالواقع في المعارف يأتي على وزنين. إخواني مراد بالوزنين مشهورين، وإلا كما يقول في الأستاذ عباس حسن في كتابه النحو الوافي، يقول يوجد أكثر من هذه الأوزان، بدليل أن المصنف يذكر أمس وسحر. أحدهما أو قل أحدهما ما شئت فقل فعل. متى؟ قال وذلك في المذكر، يعني في العلم المذكر. زين طيب فعل ممن معدول؟ قال وعدله من فاعل كعمر، معدول ممن؟ من عامر، هم شوية. والزحل من زاحل، وزفر من أحسنتم زافر، وجمع أحسنتم من جامع. قال والثاني، يعني الوزن الثاني، فعالي. متى أو في من فعالي؟ قال هذا في المؤنث، يعني في الأعلام المؤنثة. زين طيب ممن معدول فعالي في الأعلام المؤنثة؟ قال وعدله وعد الفعالي من فاعلاه. واضح؟ المصنف يقول يعني لم يذكر هنا الخلاف فيه، هنا خلاف، هذا على مذهب السيبويه أنه معدول عن فاعله. أما المبرد على ما في ذهني أنه يقول لا، حذامي وقطامي هي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي، لأن حذامي مؤنثة من الأعلام أحسنة المؤنثة وهي علم على العموم. فهذا على رأي سيبويه والمشهور من النحويين. قال نحو حذامي وقطامي ورقاشي. متى؟ قال وذلك في لغة تميم خاصة. إخواني أخذنا بداية قطع الندى أمسي وحذامي، أمسي وحذامي على رأي الحجازيين تكون مبنية، هذا الذي أريد أن أشير لهم. نعم هذا الذي أريد أن أذكره هنا، تقدم عندنا، أحسنتم تقدم عندنا. فحذامي وأمسي نقول على غير لغة الحجازيين. لماذا؟ لأن الحجازيين كما تقدم في بداية قطر النداء قالوا حذامي وأمسي يكونان مبنيين عندنا دائما وعليه. فعلى لغة الحجازيين لا نتحدث. لماذا؟ أحسنتم لأنها خارجة تخصصا. واضح إن شاء الله. كيف؟ لأنهم يقولون الأسماء هذه مبنية ونحن نتحدث بالإعراب. وعليه إخواني حذامي وأمسي لا نتحدث عن فيهما عن لغة الحجازيين، وإنما نتحدث فيهما عن لغة التنوين. لكن شوف العبارة هسه الآن راح نقراها، مصنف يجيب لغة الحجازيين يخليها بالنص، ونبي يذكر التميمين ونبي يرجع للتميمين ونبي يرجع للحجازيين، وشوف شلون راح لف ونشر مشوش. اللهم صل على محمد. أنا قلت الشيخ هي مخبوطة وراح يخبطها بالزايد، واقعني الآن، فراح أنا أقرأ العبارة وراح أعطيكم خلاصة ما يذكروه. جيد؟ فالآن أنا ذكرت لكم وجه الخلاصة. حذامي وأمسي على لغة الحجازيين لا نتحدث فيهما لأنهم يقولون هذه الأسماء مبنية، أما في لغة التميمين نتحدث فيهما لكن في تفصيل كما تقدم، منتهي براء لم ينتهي براء، عندنا فرقتان وأهل مجرمان. قال فأما الحجازيون فيبنونه، يبنون حذامي وقطامي ورقاشي على الكسر كما تقدم. كيف؟ يذكروا شواهد من كلامهم. قال الشاعر أتاركة، هاي إخوان اسم فاعل مبتدا، تدللها قطامي، تدللها هاي مفعول به، قطامي فاعل، رضينا بالتحية والسلام. وجه الاستدلال هنا إخوان المصنف يستدل به على أن الحجازيين يقولون أنه مبني على الكسر، هكذا يستدل بها، أرجو الالتفات، لا يستدل بأن قطامي ممنوع من الصرف. لذلك أنا قلت لكم الآن انظروا شوف عبارته شلون، اللي قلت الشيخ هي مخبوطة وخبطها بالزايد. فهذا الاستدلال للحجازيين، قطامي نقول فاعل مبني على الكسر وهنا جاءت مكسورة وهذا دليل على أنها مبنية ليست معربة. وقال الآخر كما تقدم إذ قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. تقدم أخواني معنى هذا البيت، محل الشاهد فيه حذامي في الصدر والعجز تكررت وهي في محل رفع فاعل، ومع أن المتكلمة الشاعر الحجازي جاء بها مكسورة يعني مبنية على كسر، فيقولون الحجازيون حذامي جاءت فاعل يفترض أن تكون مرفوعة مع أنها مكسورة، وبما أنها كسرت وهي فاعل والفاعل لا يكسر فهذا دليل أنها أحسنتم مبنية. واضح؟ هذان الشاهدان لدليل الحجازيين
لا مذكر الحجازيين أولا ذكر التميميين قال حدامي وما يكون على أوزانها في لغتي تميم خاصة أنها تكون ممنوعة من الصرف وفي لغة الحجازيين تكون مبنية الآن سيرجع أحسنتم لغتي بني تميم قال فإن كان إخوانا هاي فإن كان اكتب علي بدأ برأي بني تميم يعني بدأ بالخلاف بين التميميين لأن إخواني لا تنسون أن أحسنتم أمس يعني قطامي نعم قطامي يعني الأوزان التي تأتي المؤنثة على وزن فعالي كلها قطامي حدامي وباري سنائي وهالمجرد تقدم عندنا في بداية قطر الندى الحجازيون هو القول الأول يقولون أنه مبني على الكسر مطلقة في جميع الأحوال الثلاثة رفعا نصبا جرا هذا لا نتحدث فيه بالممنوع من الصرف وأما بنو تميم المصنف هنا قال افترقوا إلى فرقتين إذا واحد يريد يراجع وياي أنا من سقطت تقريب صفحة 22-23 بنو تميم افترقوا إلى فرقتين يعني افترقوا إلى فرقتين الفرقة الأولى تقول أنه نعربه إعراب الذي لا ينصرف مطلقا في جميع أحواله الثلاثة وعلى هذه القول يعني الفرقة الأولى الممنوع من الصرف يدخل في جميع أحواله أحسنتم بالممنوع من الصرف لماذا؟ قالوا للعلمية والعدل والقول يعني الثاني الفرقة الثانية من بني تميم قالوا مفصل اللي هو هم الأكثر قالوا إذا كان آخره راء فنقول كما قال الحجازيون كما قال الحجازيون نجعله مبني على الكسر وأما إذا لم يكن آخره راء نقول كما قال إخوتنا التميميون أنه إخوتنا نعم التميميون نعربه إعراب الممنوع من الصرف فخلاصة الكلام أرجو الالتفات معي حذامي وأوزانها لكي أقرأ العبارة على رأي الحجازيين أنها مبنية فلا نتحدث عنها هنا وأما على رأي التميميين نقسمها إلى قسمين نقول الفرقة الأولى نتحدث فيها هنا لأن الفرقة الأولى تقول أنه معرب إعراب الذي لا ينصرف في جميع أحواله الثلاثة يعني مطلقا سواء كان في آخره راء أم لم يكن في آخره راء هذا المراد بالمطلقا وكذلك في جميع أحواله الثلاثة وأما الفرقة الثانية لا نأخذها كلها وإنما الفرقة الثانية تقول إذا كان آخره راء كوباري نجعله مبنيا كما قال الحجازيون وعليه على هذه الفرقة الثانية لا نأخذ المنتهي براء وقال الفرقة الثانية إذا لم يكن مختوما براء كحذامي وقطامي فنعربه إعرابا الذي لا ينصرف وعليه فأرجو الالتفات القول الأول لبني تميم نأخذه كله سواء كان بآخره راء أم لم يكن بآخره راء وأما القول الثاني من بني تميم نقول نأخذه يعني الأعلام المؤنثة فقط إذا كان أحسنتم لم يكن مختوما إذا لم يكن مختوما براء واضح العبارة؟ لا فنقرأ لك عبارة طلع لهذا البحث من كلام المصنف قال فإن كان آخره راح يبدي بمن؟ راح يبدي بالفرقة الثانية شو شو راح يبدي بالعكس أنا بينت لك على وفق ما تقدم في بداية القطر قال فإن كان آخره را كسفاري اسم لما ما من العرب وحضاري اسم لكوكب ووباري اسم لقبيلة فأكثرهم يعني أكثر بني تميم هاي شوف فأكثرهم بدأ بما أحسبت بالقول الثاني يعني بالفرقة الثانية يوافق الحجازيين على البناء على الكسر واضح ومنهم يعني شنو منهم ومن تميم من لا يوافقهم من لا يوافق الحجازيين أحسنتم بل زل كيف يوافق قال بل يلتزم الإعراب يعني إعراب حذامي وأوزانها ومنع الصار في قل مطلقا سواء كان في آخره راء أو لا فعندما قال فأكثرهم يوافق الحجازيين اكتب عليه هذه الفرقة الثانية كما تقدمت في بداية قطر الندى وعندما قال ومنهم من لا يوافقهم اكتب عليه هذه الفرقة الأولى التي تقدمت في بداية قطر الندى فالفرقة الثانية تقول فقط إذا كان إذا لم يكن آخره راء واضح إذا لم يكن آخره راء إذا كان آخره راء نقول كما قال الحجازيين وأما الفرقة الأولى اللي هي يقول مصنف منهم اللي جعل هنا الثانية يعني بالنقطة الثانية لا يقولون نحن أحسنتم نأخذه مطلقا سواء كان بآخره راء أم لم يكن بآخره راء هذا شوف العبارة شلون مسبكة فنرجو منكم اللي ما واضحة خلي راجع بداية قطر الندى الجزء الأول المذاكرة الثالثة يعني ذكرت أول الثانية أعتقد الثالثة نعم الثالثة بعد انتهينا من الصيغتين المشهورتين سيذكر المصنف ما ألحق بهما وهما أمسي وسحر قال وما اختلف فيه التميميون أيضا، لماذا أيضا؟ كما اختلفوا بأمس، كما اختلفوا عفوا بحضامي. قال مما اختلف فيه التميميون أيضا أمس، لكن متى؟ أحسنتم، إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك، لأنه تقدم عندنا إذا لم ترد به اليوم الذي قبل يومك فهنا نفصل فيه، وذكرت لكم التفصيل في بداية القاطر. فلذلك المصنف هذا عبارة عن بحث متقدم، بعض أساتذتنا ترك هذا البحث لم يقرأ في هذا المطلب، لأنه باعتبار أنه تقدم والعبارة ليست يعني سليمة والصحيحة كما تقدمت هناك، يعني أحسنتم لفوة نشر مشوش تسمى. أمسي أيضا إخواني أرجو الالتفات معي هنا لأمسي، خلني ألخص لكم على مود حتى نقول العبارة سريعا، أرجو الالتفاتها معي هكذا شجر. أمسي أيضا عندنا لغتان أو قبيلتان، الحجازيون والتميميون، وأيضا التميميون لديهم أحسنتم قولان، يعني فرقوا إلى فرقتين. فتفصيل حدامي الأصل كتفصيل أمسي، حدامي فيها قبيلتان الحجازيون والتميميون، والتميميون عندهم قولان يعني فرقتان، المجموعة تكون ثلاث أقوال. كذلك بأمس أيضا الحجازيون قول واحد والتميميون انقسموا إلى فرقتين يعني عندهم قولان، فالمجموعة تكون أيضا ثلاث أقوال. بيان كلام في أمسي، أمسي على رأي الحجازيين قالوا أنه مبني في جميع أحواله ثلاثة، وذكروا شواهد هناك وعليه، فعلى لغة الحجازيين لا نتحدث عن أمسي هنا في الممنوع من الصرف، لأن أمسي يكون مبنيا على لغتهم. وأما التميميون أيضا الفرق إلى فرقتين، الفرقة الأولى تقول نحن نعربه إعراب الذي لا ينصرف، كيف؟ يقول للعلمية والعدل، لأنه علم تريد به اليوم الذي قبل يومك وأنه محدود من الأمس، هذه اللغة الأولى بتميم وعليه، فالفرقة الأولى من بني تميم أيضا نتحدث بهم بالممنوع من الصرف كما تحدثنا في حضامي. وأما الفرقة الثانية من أحسنتم التميميين يقول نحن نفصل، إذا جاء في محرف نعم نجعله معربا إعرابا للاسم الذي لا ينصرف للعلمية والعدل، كما قال إخوتنا أحسنتم بالفرقة الأولى. وأما إذا جاء في موضع نصب أو جار نقول كما قال الحجازيون نجعله مبنيا على الكسر. فأرجو الاتفاق، خلاصة الكلام القول الأول بأمسي عند الحجازيين يكون مبني، هذا خارج عن محل كلامنا، والقول الثاني لبعض بني تميم يقولون أنه معرب إعراب الذي لا ينصرف، وعلى هذا القول يدخل في محل كلامنا هنا أحسنتم. وأما القول الثاني يعني لبني تميم اللي بالأصل يعتبر هو قول ثالث، يعني الفرقة الثانية من بني تميم يقولون نحن نفصل في حالة الراف نجعله معربا إعرابا الذي لا ينصرف، وعليه يدخل في محل بحثنا. وإذا كان في موضع نصب أو جار نجعله مبنيا كما قال به الحجازيون، هذا خلاص الكلام. ها هنا نقرأ، قال وما اختلف فيه التميميون أيضا كأمسي الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم من أكثر بني تميم يمنعه من الصرف بشرط، هذا راح أيضا إخواني راح يبدي بالقول الثاني لبني تميم ونبع عدنا أحسنت بالقول الأول. قال فإن كان في موضع رفع، يعني إذا جاء في محل رفع كفاعلية مبتدئية خبرية، كيف؟ قال على أنه معدول من الأمس وهو على لأنه أريد الذي أحسنت اليوم الذي قبل يومك فيكون نوعا من الصرف، فيقولون مضى أمس بما فيه، يعني معربنا أمس يكون فاعل لمضى مرفوع على رفع الضمة لأنه ممنوع من الصرف. زين طيب هذا إذا كان في موضع رفع، وإذا كان في موضع جر ونصب، وقال ويبني هؤلاء الأكثر على الكسر في النصب والجر، يعني إذا جاء في موضع نصب أقول رأيت أو إيه نعم رأيت أمس زيدا وهكذا، يعني في موضع نصب، والجار يعني صمت أمس، والجار يعني في موضع جر بأمسي، على أنه متضمن معنى الألف واللام أي يبنى. فالآن أسألهم سؤال، أنتم التميميون أصحاب الفرقة الثانية، الفرقة الثانية التي أنتم الأكثر تقولون أنه نمنعه من الصرف في موضع رفعين والدليل أنه معدول وعلم فنجعله معربا إعراب الاسم الذي لا ينصرف، هذا في موضع رفع. وأما في موضع نصب وجار قلتم نجعله مبنيا، نسألكم سؤال ما هو الملاك والدليل على أنه مبني؟ يقولون لأن أمس أرجو الالتفات معي لهذه النقطة إخواني والنقطة اللي كي نقرأ العبارة، يقولون أمس
هذا أمس معدول، هاي أمس، أمس، أمس معدول، ممن معدول؟ يقول معدول من الأمس، من الألف واللام، أي كأن أمس المعدول من دون الألف واللام هو متضمن للألف واللام، أي هو متضمن للمعدول عنه. فعندما تقول أمسي، هاي أمسي متضمن الألف واللام التي عدل عنها وعليه. يعني طيب وإذا أمسي هذا الاسم تضمن معنى الحرف وهو الألف واللام، وإذا تضمنه يعني تضمنه، يقول ها والمعنى الحرفي كما تقدم عندنا في بداية فطر النداء أنه مبني، لأن الحروف لا حظ لها من أحسنتم الإعراب. وعندنا قاعدة الشيء إذا حل محل شيء أو شابه شيء أو ضمن في محل شيء أخذ حكمه النتيجة تكون، فيكون الاسم أمسي بحالتي الجر والنصب يكون مبنيا. لماذا يكون مبنيا؟ يقول لأنه متضمن معنى الحرف وهو الألف واللام. وفي العبارة هذا أخواني، هذا القول الـ يعني الفرقة الثانية، تريد تسوي الفرقة الأولى براحتك، أنا سويت الثانية على وفق ما تقدم عندنا في بداية قطر الندى. قال وبعضهم، هذا القول الثاني اللي ذكر المصنف في الفرقة الأولى هناك، قال وبعضهم يعني وبعض التميميين يعربه، يعرب أمس إعراب ما لا ينصرف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي في جميع أحواله الثلاثة، في موضع رفع وفي موضع نصب وفي موضع جر، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح. ويا ليتك المصنف لن تذكره بهذه الطريقة، وإنما تذكره كما ذكرته هناك، أو لا تذكره مطلقا. وضع عبارة إن شاء الله، فالخلاصة إن شاء الله في نهاية المذاكرة إذا عبارة ما واضحة يعني الفهرسة ما واضحة فهرس لكم إن شاء الله بالإعادة. قال وأما السحر، هذا الأمر الثاني الذي يعني بعد أمسي سحر، فجميع العربي، ها أمسي عند بني التميميين، وأيضا نخصص ببعض الـ 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 يعني عند بعض التميم، أما السحر لا، جميع العرب لا نفرق بين التميميين والحجازيين والطائيين وأهل المجرون. قال وأما السحر فجميع العرب تمنعه من الصرف. لماذا؟ همش وياي للعلمية والعدل، علمية لأنه أريد به يوم معين، والعدل لأنه معدول من السحر، يعني من الألف واللام، من الاسم الذي فيه الألف واللام، السحر من السحر. أذكر لك الآن التقريب. لكن المصنف يقول بشرطين، أحدهما أن يكون ظرفا، يعني السحر أن يكون ظرف مو اسم، يعني تطلق على رجل السحر أو على امرأة اسم السحر، وأنا أعرف يعني يعني امرأة تسمى السحر من أقاربنا، ربما في هذه الأمة توفيت، نسأل الله له لها الرحمة، فهنا السحر، فهذا السحر اسم لا نحن نريد به الظرف، يعني يكون ظرفا مثل أمس، يعني مثل البارحة، للبارحة مثل الفجر في المغرب، هذا السحر يعني قبيل الفجر هذا السحر. نعم. والثاني أن يكون من يوم معين لكي يكون على، وإذا لم يكن يوم معين فهذا أحسنتم لم يكن على، يعني أقول نجيتك بسحرة وما أريد مثل بالسحر مات يوم الجمعة أو السحر اللي البارحة مثل ليلة الأربعاء، لا مطلقا هذا لا يصح، واضح؟ لكنك لا بد أن تريد به سحر معين مثل ليلة الأربعاء بالسحر أو ليلة الجمعة هكذا. قال كقولك جئتك يوم الجمعة سحرة، سحرة هنا سحرة ممنوع من الصرف. لماذا؟ نقول أولا أنه ظرف، لأن يوم الجمعة سحرا يعني قبيل الفجر، وثانيا أنه ليوم معين وهو أنت تريد به يوم الجمعة، لذلك قلت يوم الجمعة خصصته. قال لأنه حينئذ، لأن السحر حينئذ يعني حين توفر الشرطين معدول من السحر، يعني معدول من الألف واللام. لديك شاهد يقول ها كما قدر التميميون أمسي معدولا عن الأمسي فكذلك نحن نقول بالسحر. سيبين المصنف انتفاء الشرط. قال فإن كان السحر غير يوم معين، يعني لا تريد به يوم معين، تريد به مطلق السحر لا تعين بيوم، قال انصرف أي نونة وجر بالكسرة على الآصل، كقوله تعالى نجيناهم، بسم الله الرحمن الرحيم، نجيناهم أي آل الوطن بسحر، فهنا السحر لم يرد به يوم معين وإن كان وظفا توفر به الشرط الأول، لكن الشرط الثاني لم يتوفر فيه. جي. قال والواقع، والواقع في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غيره. الأول الواقع في العدد يأتي على صيغتين، فعال ومفعل، وذلك في الواحد والأربع وما بينهما، هذا على رأي المشهور، وإلا بعض من النحويين أجاز إلى العشرة، قال نعم أرجو التفات إخواني، من الواحد إلى الأربعة هكذا سمع من العرب، بعضهم التزم به فقط، هكذا سمع من العرب نلتزم به، والبعض من النحويين يقول لا، نحن سمعنا هذه الأربع من العرب لكننا يمكن أن نقيس هذا الأمر على بقية الأعداد إلى العشرة. واضح الخلاف؟ جي. قال تقول أحاد على وزن مفعل، وموحد على وزن مفعل، أحسنتم، أحاد على وزن فعال، عفوا إيه؟ أحاد على وزن فعال، وموحد على وزن مفعل. إخواني، أحاد بمعنى معدول من واحد واحد، وموحد معدول من واحد واحد، فعندما أقول جاءوا موحد أو جاءوا أحاد معناه جاءوا واحدا واحدا، أحسنتم. وثناء يعني فعال، ومثنى يعني مفعل. إخواني، ثناء بمعنى اثنين اثنين، ومثنى يعني اثنين اثنين، يعني معدول من اثنين اثنين. وثلاث ورباع ومثلث ورباع ومربع، عندما أقول جاءوا رباع يعني جاءوا أربعة أربعة، وعندما أقول جاءوا مربع يعني أربعة أربعة، فهذه الأعداد معدولة من عدديها المتكررين. قال النجاري، بعض النسخ قال البخاري، لا تتجاوز العرب الأربعة، يعني هذه الأربعة واحد واثنين وثلاثة أربعة، يعني هذه الأعداد المذكورة الثمانية. قال فهذه الألفاظ الثمانية أحاد موحد ثناء مثنى ثلاث مثلث رباع مربع محدولة عن الألفاظ العدد الأربعة المتكررة. كيف؟ يقول لأن أحاد معناه واحد واحد، يعني عندما أقول جاءوا أحاد يعني واحد واحد، وموحد معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنين اثنين، ومثنى معناه اثنين اثنين، وثلاث، أحسنتم، ثلاث ثلاث، عندما أقول جاءوا يعني ثلاث أي ثلاثة ثلاثة، إجاوا بهذه الطريقة ثلاثة نو ثلاثة نو ثلاثة، وهل مجران. وكذا الباقي يعني تفعل بمثلث ورباع ومربع. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة. إخواني، هاي أجنحة، هاي بعد أولي مضاف وأجنحة مضاف إليه، مثنى صفة أولى لأجنحة، وثلاث صفة ثانية لأجنحة، ورباع صفة ثالثة لأجنحة، وهذه الأمور الثلاثة جاءت مفتوحة لأنها ممنوعة من الصرف. فمثنى أخواني معدول من اثنين اثنين، وثلاث معدول من ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول من أربعة أربعة. فعندما يقول هكذا أولي أجنحة، يعني إخواني الملائكة أولي أجنحة، مثنى يعني اثنين اثنين، يعني منا اثنين ومنا اثنين، وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، يعني منا عندهم ثلاثة أجنح ومنا عندهم أحسنتم ثلاثة، ورباع يعني أربعة أربعة، يعني منا عندهم أربعة أجنحة ومنا عندهم أربعة. واضح إن شاء الله؟ يعني هاي اللي عنده رباع يعني عنده منا أربعة ومنا أربعة، المجموع قد يكون أحسنتم ثمانية. فمثنى وما بعده وهي ثلاث ورباع صفة لأجنحة. والمعنى والله العالم، أولو أجنحة، أولي أجنحة اثنين اثنين، يعني من اثنين واثنين سنة أربعة، وثلاث ثلاث يعني ستة، وأربعة أربعة يعني ثمانية. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم، إخواني المثال أول للفضلة، يعني هاي مثنى وثلاث ورباع جاءت فضلة، والمثال الثاني الذي سيذكره جاءت عمدة، لأن مثنى سيكون خبر بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمعنى مثنى أي اثنين اثنين، لأن إخواني صلاة الليل ثمانية من عدا ركعتي الشفع والوتر، فيقول صلاة الليل اثنين اثنين صليها، فهم لم يقولوا اثنين اثنين، يختصرون العرب، يحولون اثنين اثنين ويعدلونه إلى، أحسنتم، يعني يحولونه إلى مثنى، فيقولون صلاة الليل مثنى يعني اثنين اثنين. زين، طيب مثنى الثانية، المصنف يقول مثنى الثانية توكيل الأولى كما تقدم في بحث التوكيل. قال فمثنى، نعم، فمثنى الثانية للتأكيد يعني توكيد، فنقول صلاة مبتدأ وهو مضاف الليل مضاف إليه، ومثنى خبر، ومثنى الثانية نقول توكيل الأولى. قال فمثنى الثانية للتأكيد يعني للتوكيد لا لإفادة التكرار، يعني مو تكرر عندما أقول صلاة الليل مثنى مثنى يعني تتكررها مثنى ونوصلها مثنى، وإلا لا، إذا إخواني إذا تقول مثنى مثنى يعني اثنين باثنين واثنين باثنين وهل مجرا، لا لا، وإنما هاي مثنى متكررة فقط. كيف؟ يقول لأن يفهم التكرار من صلاة الليل يعني صليها ركعتين ركعتين، هاي من قولنا الأول، فعندما نقول مثنى يعني اثنين اثنين تصليها، ما يصح تصليها، يعني لا يصح تصليها كلها بركعة واحدة، يعني عفوا بتسليم وبتشهد واحد، يعني ثمان ركعات تسوين صلاة واحدة، أو تقسمهن أربعة تصليهن سوا وبعدين أربعة سوا، لا، كون كل اثنين بواحدين تشهد وتسليم. قال لا لإفادة التكرار، لأن ذلك يعني التكرار يعني اثنين اثنين صلاة الليل حاسم بالأول بمثنى الأولى، فعندما نقول صلاة الليل مثنى يعني اثنين اثنين، واضح إن شاء الله؟ جيد، هذا هو النوع الأول، الواقع في الصفات. قال ثانيا: والواقع في غيره، يعني والواقع في غير العادات أخر. إخواني أرجو الالتفات معي، أخر، عندنا دقائق خمسة متبقية، وربما سأخذ منكم أيضا خمس دقائق. نعم، خمس دقائق على مود نكمل هذه العلة. إخواني أرجو الالتفات لخلاصة هذا البحث. أخر، أخر معدول من الأخرى، فأخر نقول ممنوع من الصرف أولا لأنه وصف، هاي العلة الأولى الوصفية تعود للمعنى. ثانيا أنه فيه العدل، أي معدول من الأخر، فلذلك أخر ممنوع من الصرف. واضح إن شاء الله؟ جيد. المصنف سيستدل على أن أخر كيف يكون معدول من الأخرى وكيف يكون ممنوعا من الصرف. واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول، أرجو الالتفات، يقول معي، يقول: نقول مررت بنسوة أخر، فيقول لا يصح أن نقول مررت بنسوة أخر، لأن أخر ممنوع من الصرف، وذلك للوصفية لأنه وصف للنسوة، والثانية للعدل لأنه معدول من الأخرى من الألف واللام كما بأمس وبالسحر. لماذا؟ أرجو الالتفات معي هنا قبل أن نقرأ. يقول: لأن أخر هي جمع مفردها الأخرى، أخرى، أخر جمع مفرده أخرى، فأقول مررت بنسوة أخرى ومررت بامرأة أخرى. زين، طيب وأخرى؟ يقول: وأخرى هاي أنثى، يعني مؤنث، مذكره آخر. فأرجو الالتفات معي إخواني، آخر مفرد مذكر، هم شوياي، آخر مفرد مذكر، جمعه آخرون. واضح؟ جيد. وأخرى مؤنث، مؤنث، فأخر كتب عليه مذكر. مؤنث أخر، أخرى، مؤنث عفوا آخر، مؤنث آخر، أخرى، فأخرى مؤنث. زين، طيب جمع هذا المؤنث أخر ما هو؟ أخرى، إيه نعم، أخرى، أخرى، جمعها، جمعها ما هو؟ يقولون أخر. فأرجو الالتفات، آخر مذكر، جمعه آخرون. وأخرى، أخرى بالألف نهايتها مؤنث، جمعها أخر. وعليه المصنف يقول أخر معدولة من الأخرى. واضح إن شاء الله؟ زين، طيب أنت تقول أخرى، كيف معدولة؟ أخر معدولة من الأخرى، مع أن الجمع أخر معدول من مفرد، والمفرد أخر، أخر من دون الألف واللام. يقول: لأنه تقدمت عندنا نعم، أحسنتم بأفعل التفضيل. يقول: لأنه تقدمت عندنا قاعدة أخر، كل هذه القاعدة، كل فعلة مؤنث أفعل هي وجمعها، فعلة جمعها فعل، لا يستعملان إلا بالألف واللام أو بالإضافة. فأخرى لابد أن نقول الأخرى، وعليه فنعدل الأخرى من، أحسنتم، فنقول الأخرى مؤنث، جمعها الأخر. هذا الجمع الأخر عدلناه إلى أخر، يعني من دون الألف ولا، فصار أخر ممنوعا من الصرف. لماذا؟ للوصفية وللعدل، ومعدول من الأخر من الألف ولا. واضح إن شاء الله؟ قبل أن أطبق العبارة أخواني، أرجو الالتفات معي بهذه الدقائق. أخواني، أخرى ممنوعة من الصرف، أرجو منكم تمشون وياي، لا همش همش وياي، هاي قد يتبادر لدين يقول فقط أخر ممنوعة من الصرف، أخر نعم، أخرى، الأخر، آخر، هذه ليست ممنوعة من الصرف، لا هاي كلها ممنوعة من الصرف، لكن الأمر يختلف، أريدك تمشي وياي. آخر، آخر يقولون ممنوع من الصرف، وياي همش آخر. إخواني إذا تمش هاي المطلب راح يتضع عندك المطلب على مود أقراصا، يعني آخر رقم واحد، آخر ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. كيف؟ يقولون آخر، هاي ثلاثة أحرف، لكن هذه الأول المد عبارة عن، أحسبتم همزتين، أي عبارة عن آخر، يعني همزة أولى مفتوحة، همزة ثانية ساكنة، خاء راء، وهذا فيه زيادة كزيادة الفعل لأنه على وزني، أحسنتم، أفعل، أفعل، أخر. واضح؟ فآخر معدول، أحسنتم، وزن على وزني أفعل، أفعل التفضيل، فلذلك يكون ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. هذا أخر. احسبتم اخر. واما اخرى اخرى بالالف خليها همزه خاء راء الف هاي مثل بطه طلع من السهم تقول ممنوع من الصرف لالف التانيث يعني اخر احسبت خلاص اجيها اجيها اخر اخر اي نعم شيخ اخر ممنوع من الصرف خلصنا من اولا ثانيا اخرى نقول اخرى ممنوع من الصرف لانه منتهي بالف التانيث خلصنا. واما اخر همزه مضمومه وراء اي نعم وخاء وراء اللي هو محل كلامنا الان نقول ممنوع من الصرف ايضا لكن لمن نقول للوصفيه والعاد. فاخواني اخر ممنوع من الصرف ايضا واخرى ممنوع من الصرف ايضا واخر ممنوع من الصرف ايضا لكن العله تختلف. فان شاء الله نقرا العباره. قال هذا اخواني اللي ذكرته لكم الان هذا التهميش هاي خلاصه ما يذكره الان في هذا البحث. قال والواقع نعم والواقع في غير العدد اي نعم هو اي نعم بس هذا التهميش خب اذا ها جمع اي نعم اخر جمعوها هاي اخر مررت برجل اخر هاي اخر جمعه اخرون واخرون يكون من احسنتم بعد هذا يعرب يعرب الجمع المذكر السالم وهذا خارج عن محل كلامنا لاننا هنا نتحدث عن المعرب احسنتم بالحركات كما ذكره المصنف واخرون يعرب بالحروف فهذا لا نتحدث عنه لذلك انا ذكرت لكم بزن ثلاثه في غير العدد اخر اخواني ما ذاكر ان تكون من قال اخر اكتب عليه معدول اخر ممنوع من الصرف للوصفيه وللعدل من خلي بين قوسين الاخر من الالف ولا اخر معدول من الاخر كما في امس معدول من الامس والسحر معدول من الساحر. قال وذلك نحو قولي كمررت بنسوه اخرى لماذا هاي اخواني لان هاي التعليل لكونها معدوله هاي اخر كيف معدوله قال لانها جمع الاخرى اخواني الاخرى ايضا من نوع من الصرف لمن لانها منتهيه بالف التانيث واخرى انثى اخر لان اخر مذكر ايضا كنت همش وياي انتم همشتوا اخر من نوع من الصرف للوصفيه ووزن الفعل اخر واخرى من نوع من الصرف ايضا لالف التانيث فعندنا اخواني المذكر اخر ارجو تفهم معي اخواني على مود نقرأ العبارة، العبارة ما بيها شيء وإن كانت عبارة مسبقة لكن ما بيها شيء أقل من يتضح هذا المعنى عندكم. آخر مذكر مؤنثه أخرى 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 جمعها أخر واضح؟ جمعها أخر وهذه الأمور الثلاثة كلها من نوع من الصرف لكن لا تختلف. قال ألا ترى هذا ألا ترى بيان لكون أخرى مؤنث آخر واحد يسألنا يقول كيف؟ آخر مذكر مؤنثه أخرى بالألف. قال ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر هنا أخواني قال آخر ولم يقل آخر لأنه ممنوع من الصرف بعد وتقول امرأة أخرى ولا تقول مررت بامرأة أخر واضح إن شاء الله زين طيب لماذا تقولون أخر معدول قال والقاعدة أن كل فعلاء فعلاء اكتب عليها أخرى فعلاء اكتب عليها أخرى مؤنث أفعل يعني مؤنث آخر فوق أفعل أحسنت أكتب آخر لا تستعمل هي يعني فعلة يعني بين قوسين خليها أخرى ولا جمعها يعني جمع أخرى شنو يكون أخر أحسنت فوق جمعها أكتب أخرى فالمؤنث فعلة يعني أخرى وجمعها فعل يعني أخر إلا بالألف واللام تقول الأخرى أو الأخرى أو بالإضافة بالإضافة إلى معرفة كما ذكرها المصنف مثاله يقول كتقول الكبرى والصغرى يعني كالأخرى هنا الكبرى الأخرى والصغرى الأخرى هذا مثال لفعلة والكبر والصغر هاي لجمع كبر جمع كبرى والصغر جمع صغرى كيف؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنها لإحدى الكبر ولم يقل لإحدى كبر هذا لا يصح قال ولا يجوز اخواني هنا ولا يجوز بدا بخلاف القاعده نحن القاعده ماذا قلنا اخر يعني فعل لا بد ان تستعمل بالالف واللام او بالاضافه وجمعها وهو اخر لا بد ان يستعمل بالالف واللام او بالاضافه واذا لم يستعمل لا بالالف والا ولا بالاضافه فهذا الاستعمال ليس صحيح قال ولا يصح ان تقول صغرى وكبرى وكبر وصغار لا يصح خلاف للقاعده وعليه المصنف يقول كل من يخالف هذه القاعده النحويون يخطئونه، ولذلك سيخطئون اثنين، اولا العروضيين وثانيا الانواس. قال ولهذا، شنو لهذا؟ يعني وعلى ضوء تلك القاعده، فعلا يعني اخرى، وفعل وزنها وهو اخر لا بد ان تستعمل بالالف واللام او بالاضافه، لحنوا العروضيين يعني من الشعر في قولهم فاصله كبرى وفاصله صغرى. لماذا؟ لانه على وفق القاعده ما اما احسنتم اما ان تستعمل بالالف واللام واما بالاضافه، وهم قالوا كبرى وصغرى، فمفروض يقولون الكبرى احسنتم والصغرى على وفق القاعده. قال ولحن ابو نؤاس في قوله كان صغرى وكبرى من فقاقعها. اخواني البيت معنا يعني، هذا ابو نؤاس دائما ابياته يذكر يصور الخمر، يعني من يمثل مثل شيء جميل، رجل، غلام، امرأة، إنسان محترم، إنسان له يعني ما له صفات جميلة، يشبهه دائما بهذه يعني أعاذكم الله وأعاذ جميع المؤمنين والمسلمين، دائما يشبهها بالخمر. لذلك الآن هذا ابو نؤاس كل إنسان الآن بهذه الآونة الأخيرة يعني يسلك هذا الطريق يقولون ابو نؤاس، والآن معروف اكتب عندكم الشارع ببغداد. على مع تحياتنا للأخوة الذين يسكنون بهذا الشارع المؤمنين المخلصين المسلمين. قال ولحنوا النحويون أبا نؤاس في قوله بهذا. لماذا؟ إخواني هنا قال بالعجز حصباء درر على أرض من الذهب، يعني يقول هاي الصغر والكبر، هاي القفاع يعني الموجودة بالخمر مثل الحصب الأبيض على الأرض من ذهب هذا. علم لماذا لحنوا؟ لأنه لابد أن يقول الصغر والكبار على وفق القاعدة أو يضيفها. وعليه الخلاصة، خلاصة نتيجة على وفق هذه المقدمة، المصنف ماذا يقول؟ فكان للقياس يعني القاعدة وهي أن أخرى يعني فعلة وجمعها وهو فعل يعني أخرى لابد أن يستعملان بالإضافة أو بالألف ولا. قال فكان للقياس أن يقال الأخرو الأخرو. لماذا؟ هم شويات، وذلك على وفق القاعدة المتقدمة أن فعلاء مؤنث أفعل وجمعها لا يستعملان إلا بالألف واللام أو بالإضافة. وعليه فالأخار هو جمع أخرى فلا بد أن يستعمل بالألف واللام، فلذلك المصنف قال فكان للقياس أن يقال الأخار. ولكنهم عدلوا العرب النحويون عن ذلك الاستعمال، يا استعمال الأخر، الاستعمال الأخر كتب عليه، فقالوا أخر، فقالوا من الألف واللام. الآن هاي النتيجة، شوف هاي النتيجة اللي ذكرها، خلاصة الكلام هاي العبارة الأخيرة أن أخر ممنوع من الصرف أولا للوصفية وثانيا للعدل. كيف معدول؟ نقول أخر هذا من دون الألف واللام معدول من الذي فيه الألف واللام من الأخر. واضح إن شاء الله؟ هاي إخواني بالأخر بعض النسخ الآخر، هذا ليس بالصحيح، لا الأخر خليها همسة مضمومة. زين يا أيها المصنف هل لديك شاهد مؤيد؟ يقول نعم، كما قلنا بأمس وقلنا بالسحر كذلك نقول بأخر معدول من الأخر. قال كما عدل، سيذكر تنظيرين، أولا كما عدل التميميون أمسي عن الأمس، اثنين تنظير، وكما عدل جميع العربي السحر عن الساحر. مثال، لديك مثال؟ قال نعم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فعدة من أيام أخرى، فأخرى يكون ممنوع من الصرف أنه وصفية أولا لأنه وصف للأيام، أيام موصوف وأخر صفة، ثانيا أنه معدول من الأخر، فالمفروض كان يقول هكذا فعدة من أيام الأخر، لكنهم عدلوا فقالوا أخر. واضح إن شاء الله؟ جيد خدمتكم إخواني، اعتذر أنا أخذت نقطكم لكنه علمون حتى ننتهي بهذا الوزن. إخواني أذكر لكم الآن فائدة هاي بقوله أمس، أمس نعود لي أمس، هاي أمس إخواني، أمس إذا استعملتها أمس من دون ألف واللام تكون معرفة لأنه تريد به اليوم الذي قبل يومك أمس، وإذا استعملتها بالألف واللام الأمس تكون نكرة يعني لا تريد به يوما معين. وعليه فيقولون هاي الفائدة اللي أذكرها لك، الألفاظ التي إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت. كيف؟ لأن أمس إذا جردناها من الألف واللام يعني جعلناها نكرة تكون معرفة لأنه تريد به اليوم الذي قال أحسنت يومك، وعندما تقول الأمسي يعني تدخل عليها الألف واللام، هاي الألف واللام اللي احنا أخذناها لو صح تعبير المعرفة راح يصير لا تريد به يوم قبل يومك، تريد به يوما معين، هكذا بالأمس كان واليوم معي واليوم رحل، مو الأمس يعني ما يريد، لا تريد به يوم معين مثل اللي قبل يومنا، لا مطلق الأيام اللي سبقتنا. وكذلك بغدا، فإذا تقول غدا يعني تريد به باشر اليوم اللي يأتي لنا، وعندما تقول الغد بالألف واللام لا تريد به يوما معين، احتمال باشر عقبة أسبوع أسبوعين ولا مجرى. وعليه أرجو منكم، هاي استعمال كثيرا ما يصدر من بعض يعني لا أقول مع احترام لكل الأساتذة، لكن بعد هذه أخطاء شائعة تصدر حتى من العلماء، نعم حتى من العلماء تصدر. فمن الأخطاء الشائعة عند علمائنا أساتذتنا طلبتنا الأعزاء أمثالي يقولون يعني أأتي لكم الغد، ويريدون به يعني باشر، لا هذا الاستعمال ليس بالصحيح. فغدا نريد به باشر يعني اللي يجينا، وأما الغد لا نريد به يوما معين. فعندما أقول لكم الامتحان غدا يعني باشر خميس، وعندما أقول لكم الامتحان الغد أنتم تكون تفرحون، تقول ها الشيخ ما يريد به باشر، احتمال الجمعة، احتمال بعد أسبوع، احتمال بعد عشر، وهكذا. عند السؤال إخواني في خدمته، الله يسلمكم إن شاء الله. هنا عم صدت التسجيل براحتك حبيبي.